الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فإن أراد اختصاص الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره الذي لم يقصد. طبعا في عبارة الأمس اللي كانت ترتبط بأنه يجوز الحلف كاذبا ويجب التورية على العارف، هذه العبارة إن شاء الله في المقام الثاني احنا سنشير إليها، وأنه أساسا من هذه الجملة واقع كلمتين فتخرجها عن محل النزاع. احنا راجعنا القواعد بنسختين وجدنا بانه اكو كلمتين هنا واقعة، هما المطلب يصير شكل اخر بعد ذلك نشير اليه. طبعا شفت هذا الاشتباه او انه هذه التبعية موجودة في جملة من التعاليق ايضا، يعني في تعليقة او في حاشية من رجوان التبريزي ايضا نفس هذا، وكذلك في أماكن أخرى وجدت أنه، ولكن عندما راجعنا القواعد شكل له مطلب مو هالشكل، بعدين أبين. شوفوا إنسان شديد لابد يكون مدقق في أنه عندما يريد ينقد إنسان تبين أنه ذاك صاحب الكلام أصلا ما قايل بالشكل. تنقل هذه القضية رحمة الله عن الشيخ، تبين تقوى الشيخ واحتياط الشيخ أي مقدارها. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن كتب كتابه يظهر أن بعض المعاصرين كتب نقد لكتابه المكاسب، وهذه النقود والإشكالات والمخالفات قدموها للشيخ، طالعها، وجد بأنه كثير من الإشكالات وكثير من المطالب التي تقال أو أشكلت عليه هذا مو مقصودها، هذا مطالع الكتاب متصور بأن الشيخ في شيء يقول فمشكل عليه، وقال لذلك المستشكل قلنا بأنه في هذه المسألة احنا مرادنا هالشكل، في مسألة مراد، ثم يقال بأنه وقع هو في حزن شديد وغم شديد. سألوه كلامك بأنه خب شيخنا ليش؟ قال الآن أحس بأنه خب أنا عندما أقول قال الشيخ الطوسي كذا وأشكل عليه، خب إذا كان الشيخ الطوسي هشنا لهم لعله كان يشكل عليه يقول شيخنا، فأنا مو مقصودي هالتشور. أنا يوم القيامة إذا وقف أمامي هالأعاظم وقفوا أمامي وقالوا لي بأنه شيخنا أنت شلون تقول هالشكل مع أنه إحنا ما قايلين هالشكل، إحنا المقصود هالشكل، ألم تلتفت إلى القرينة الكلائية، ألم تلتفت إلى الكلام الكلائي، ألم تلتفت إلى المقدم إلى المؤخر، شوف 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 هؤلاء يوم القيامة إذا صاروا اتصمعوا. فيقال بأنه بعض الأمور كذا أنه قنعوا لا شيخنا أنت تختلف عن الآخرين إلى آخر المطالب. فلهذا تجدون عندما يصل إلى كلمات الفقهاء كل همه أن يصحح كلمات الفقهاء، ثم عندما يشكل همتين بكل أدب يشكل عليهم الشكل ويشكل عليه بأنه هذا جمع للنقيضين هذا كذا وكأنه بدء افتقاء. لا، الأمر ليس كذلك على أي نحو. تمام؟ شلون أحسنتم؟ شلون أحسنتم؟ بعض الأحيان الإنسان هيجي وبعض الأحيان خب يبقى على أي الأحوال، فالإنسان هو لابد يكون واقعا محتاط في الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر كلام بعض الأفاضل بأن المعتبر في صحة إطلاق الصدق والكذب على الخبر هو ظاهر الكلام، قال أن مراد بعض الأفاضل ما هو من ظاهر الكلام، أن المعتبر، هذه عبارة بعض الأفاضل كانت، أن المعتبر اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. شو مرادك من ظاهر الكلام؟ أنت تسأل أنه ما هو الميزان في صحة إطلاق الصدق والكذب في الواقع، أو ما هو الميزان في إطلاق الكذب والصدق في نظر المخاطب، على أيهما تسأل؟
إذا كنت تسأل عن الميزان والمعيار في صحة اتصاف الخبري بالصدق والكذب واقعا وفي نفس الآن وبغض النظر عن المخاطب أو غير المخاطب، فالميزان في ذلك مراد المتكلم والمتكلم. إن كان مراد المتكلم من كلامه مطابق للواقع الخارجي فهو صدق، إن كان مراد المتكلم ومقصود المتكلم من الألفاظ التي ذكرها مخالف للواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. فسواء كان ذاك اللفظ مرادا مطابقا لمراده أو لم يكن مراد مطابقا لمراده. عليكم السلام ورحمة الله. إذن أنت عندما تقول أن المعتبر في اتصاف الخبري بالصدق والكذب، المعتبر في الواقع لو في نظر المخاطب، أي منهما؟ إن كان مرادك من هذا المعيار في الواقع يعني صحة الاتصاف بالصدق والكذب في الواقع وفي نفس الآن، فالمعيار في ذلك أن مراد المتكلم مقصود المتكلم إن كان مطابقا للواقع الخارجي فهو صدق، إن كان مخالفا للواقع الخارجي فهو كذب. هسه سواء كان ظهور اللفظ مؤيدا لما مطابقا لمراده أو لم يكن مطابقا، المهم هذا الإنسان لو أدى هذا الخبر بنحو إن كان المراد والمقصود مطابق للواقع هذا يسمى صادق أو يسمى كذب. إذا أدى هذا اللفظ أو هذا الخبر بنحو إن كان مقصوده مراده مخالف للواقع يسمى كاذب أو صادق يسمى كاذب. فسألناه ماذا كان في اليوم؟ وأما إذا تبين أن المعيار ماذا؟ أن المعتبر ماذا في اتصاف الكلام بالصدق والخبر بالصدق والكذب؟ ظهور الكلام لو مراد المتكلم، على هذا الاحتمال مراد المتكلم لا ظهور الكلام. وإن كان مقصودك من أن المعتبر في الصدق والكذب عند المخاطب، نقول صحيحا ظهور الكلام، ولكن ظهور الكلام أيضا يرجع إلى مراد المتكلم. كيف؟ هذا المخاطب، ثبتوا إلى نقطة دقيقة أو طرمت، هذا المخاطب عندما سمع هذا اللفظ انتقل ذهنه الى ظهوره العرفي، وافرضوا ان الظهور العرفي كان ماذا؟ مخالبا للواقع، فيصف هذا الكلام بانه ماذا؟ ثابت، لانه مخالف، هذا الظهور العرفي ظاهره ماذا؟ مخالف للواقع. ولكن لماذا يقول انه كذب؟ بتصور ان هذا الظهور الكلام مراد للمتكلم فيقول كذب. أما إذا كان يعلم أن هذا الظهور ليس مرادا له هل كان يقول كذب؟ فإذا أيضا المخاطب وإن كان يجد أو يصف هذا الكلام بأنه كذب، ولكن لماذا يصفه كذب؟ بتصور أن هذا الظهور مراد للمتكلم فيرى أن هذا الظهور مخالف للواقع فيصفه بالكذب. أما لو علم بأنه غير مراد له فلا يصفه. فإذا أنت عندما تقول أن المعيار هو الظهور يعني معيار في الواقع أنه معيار عند المتكلم، نحن نجد على كلا الفرضين كلا التقديرين يرجع ماذا؟ إلى مراد المتكلم ومقصود المتكلم، فليس الظاهر اللفظ هو المعيار في صحة إطلاق الصدق والكذب، بل المعيار هو ماذا؟ مطابقة مراد المتكلم ومقصود المتكلم للواقع وعدم مطابقته. هسه سواء كان موافقا لظهور اللفظ أو لم يكن موافقا. واضح جواب الشيخ عن بعض المحققين؟ قال فإن أراد بعض الأفاضل أو بعض الفضلاء، فلهذا تجدون أن الشيخ هو عدم حافظ مقامه. ما أدري منه مقصود بعض الأفاضل، عندما يصل إلى كاشف الغطاء رحمة الله عليه يقول بعض الأساطين، وعندما يصل إلى بعض الآخر يقول بعض المعاصرين، عندما يصل إلى بعض الآخر يقول بعض الأفاضل، وهكذا مقامات محفوظة. فإن أراد أن المعتبرة اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، شنو مراد من هذا الاعتبار ومن هذا الميزان؟
فإن أراد بعض الأفاضل اتصاف الخبر في الواقع، يعني ما هو الميزان في اتصاف الخبر بالصدق والكذب في الواقع وفي نفس الآن، فقد تقدم منا ماذا؟ فقد تقدم أن المعيار دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، فإن كان مراده موافق فهو صدق، وإن كان مراده مخالف للواقع فهو كذب. هسه سواء كان الظهور اللفظي أيضا موافق أو لم يكن موافق، أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه هذا المدار هذا الضابط، لأنه معنى الخبر والمقصود من الخبر أساسا. لماذا يخبر؟ لبيان أن مقصوده ما هو، لبيان مراده ما هو. لماذا يتكلم هذا الإنسان؟ لبيان مقصوده، لبيان مراده. فإذا المدار في الصدق والكذب أن المراد مطابق أو ليس بمطابق، أن المقصود مطابق أو ليس بمطابق، لا أن ظهور الكلام مطابق أو ليس بمطابق، لأنه معنى الخبر والمقصود من الخبر دون ظاهر الكلام، دون ظاهر اللفظ، دون ظاهر الخبر الذي لم يقصد. ظاهر اللفظ ليس هو المقصود، المقصود مطابقة بالواقع وعدم مطابقة بالواقع، وهذا يدور مدار ماذا؟ يدور مدار أن مراده مطابق أو ليس بمطابق. وأما وإن أراد بعض الأفاضل اتصافه، أي اتصاف الخبر المعيار في اتصاف الخبر بالصدق والكذب، وإن أراد اتصافه عند الواصف، يعني عند المخاطر، الواصف ما هو المخاطر؟ لأنه هو الذي سيصف هذا الكلام بأنه كذب أو أنه صدق، إذا وجد أن ظاهر هذا الكلام مو موافق للواقع فيقول كذب، إذا وجد أنه ظاهر هذا الكلام مخالف للواقع فيقول ماذا؟ كذب. إن كان مراد الاتصاف عند الواصف فنقول نعم، أن من حق الواصف إذا وجد أن ظاهر الكلام ليس مطابقا للواقع أن يقول كذب، ولكن لماذا يقول كذب؟ باعتقاد أن هذا الظاهر ماذا؟ مراد للمتكلم. أما إذا علم أن هذا الظاهر ليس مرادا له، هم كان يصف بأن هذا الكلام كذب؟ هم كان يقول له أنت كاذب؟ كان يقول له أنت مخطئ، هذا التعبير مو صحيح. فإذا نجد حتى لو أن الميزان هو المخاطب وظهور الكلام أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى مراد المتكلم، إلى مقصود المتكلم. أراد اتصافه عند الواصف فهو حق، يعني عند الواصف حق يتصف بأنه كذب، ولكن ما يتصف مع فرض جهل الواصف بإرادة خلاف الظاهر، لأنه ماذا؟ لأن هذا الواصف يتصور أن المتكلم أراد ظهور كلامي، فيقول بأن هذا الكلام ظهوره مخالف للواقع. أما لو علم بأن هذا المتكلم لم يرد ظهور كلامه فهل يصفه أيضا أنه كاذب؟ فهو حق مع فرض جهل الواصف بإرادة خلاف الظاهر، لكن إذا وصف الواصف هذا الكلام بأنه كذب مع فرض أن الظهور مخالف للواقع، لماذا يقول كذب؟ لكن توصيفه حينئذ، يعني عندما يصف هذا الخبر كاذب لأن ظهوره مخالف للواقع باعتقاد أن هذا الظهور هو مراد المخبر، باعتقادي أن هذا، يعني هذا الظهور الذي فهمه من اللفظ، أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده، لماذا يصفه بأنه كاذب؟ يتصور بأن هذا الظاهر هو مراده فيقول هذا الظاهر ليس مطابق فهو كذب. أما لو علم بأنه هذا الظاهر ليس هو المراد بل المراد خلاف الظاهر فلا يصفه بأنه كذب. إذن فيرجع الأمر، إذن فيرجع حتى عند الواصف يرجع الأمر إلى ماذا؟ يرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم ومقصوده لا بظهور الله. إذن حتى عند الواصف يرجع المناط ماذا؟ مراد المتكلم الذي ذكرناه أنه هو الميزان والمعيار في صدق الخبر وكذبه.
بل
هناك بحث اخر انتهينا. لا الان هذا المتكتب تقول الضابط في صحة اطلاق الكذب والصدق الضابط ما هو مراد لظهور الكلام. الشيخ قدس سره يقول لابد يكون المراد هو الضابط لانه على فرض في الواقع فكذا وعلى فرض عند الواصف ايضا يرجع ماذا الى مراد المتكلم. قال فيرجع الامر الى اناطة الاتصاف بمراد المتكلم وان كان الطريق اليه اعتقاد المخاطب. الطريق الى هذا المراد الطريق الى هذا المراد والمقصود ماذا؟ الطريق اليه اعتقاد المخاطب لانه نحن من اين نستكشف مراد المخاطب عفوا مراد المتكلم؟ نستكشفه عن طريق اعتقاد المخاطب ماذا يعتقده. فاذا الفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية شو يصير؟ انه في الحالة الاولى نحن بغض النظر عن المخاطب نقول المراد مطابق او ليس بمطابق. اما في الحالة الثانية اذا صار الميزان المخاطب وظهور اللفظ عند المخاطب نحن نرجع الى الميزان الذي هو المراد ولكن عن طريق من؟ عن طريق المخاطب. هذا هو الفرق فقط. وإن كان الطريق إليه أي إلى مراد المخبر اعتقاد مخاطر. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية. الآن الشيخ قبل ذلك بيّن بأن التورية ليست من الكذب خارج موضوعه. الآن يريد أن يؤيد هذا المطلب أن الكذب خارج أن التورية خارجة عن الكذب موضوعا بجملة من الآيات والروايات. فلماذا عبر ومما يدل تصورت ويؤيده ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج. لم يعلم أن روايات الاحتجاج مرسلة باعتبار أنه لم يذكر السند. فلهذا وجد بحث طويل عريض بين الأعلام أن الروايات اللي وردت في كتاب الاحتجاج للطبرسي هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن؟ لا أقل هل أنها من الروايات التي يمكن الحكم بصحتها أو لا يمكن؟ على أي ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. السائل يسأل ابن رسول الله وإبراهيم سلام الله عليه نبي معصوم وهذا الكلام الذي نسبه القرآن إلى إبراهيم وهذا كذب واضح حيث أن الآية المباركة قالت أن إبراهيم عندما سألوه من فعل هذا بآلهتنا قال ماذا؟ قال تحقيقه كبيرهم. ومع أنه هو الذي كان قد فعل بآلهتهم الكسر وتعطيل الأصنع هذا كذب صريح. فكيف نوجه هذا مع عصمتي أو كيف نوفق بين هذا وبين عصمتي إبراهيم سلام الله عليه؟ قال سلام الله عليه الإمام الصادق لم يكذب إبراهيم وما فعله. شلون يجمع بينهما؟ إبراهيم قال فعله الإمام سلام الله عليه ليس بكاذب مع أنه ليس بكاذب أيضا ليس هو الفاعل. هذا الكبير ليس هو الفاعل كبير الأصنام ليس هو الفاعل. قال ما فعله كبيرهم الإمام سلام الله عليه فعله إبراهيم كما تعلمون وما كذب إبراهيم أيضا إبراهيم ليس بكاذب مع أنه قال بل فعله كبيرهم. كيف قيل هذه الآية من موارد الآيات القرآنية أنه كيف يوجه هنا الكذب على إله وما كذب إبراهيم. قيل وكيف ذلك؟ السائل يسأل ابن رسول الله كيف يمكن أنه لم يفعله الكبير ولم يكذب إبراهيم؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون. يعني شنو؟ يعني أن الآية جعلت جواب الشرط مقدم كأن الآية هكذا إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم وحيث أنهم لا ينطقون فلا يفعلوا كبيرهم. فالجملة جملة شرطية مقدم الشرط جواب الشرط ما هو؟ فعله.
ولكن حيث أن السامع تصور أن جواب الشرط فاسألوهم فوقع في الإشكال. يعني تصور إن كانوا ينطقون فاسألوهم، فبل فعله كبيرهم ماذا؟ يقول كذبا. ولكن الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لا، هذه جملة شرطية، جواب الشرط فيها ماذا؟ فعله كبيرهم. جملة الشرط ما هي؟ فعل الشرط ما هي؟ إن كانوا ينطقون. فهم ينطقون؟ لا، فإذا لم يفعله كبيرهم. جملة شرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع. فعله كبيرهم إن نطقوا. خب إذا لم ينطقوا جملة شرطية، لا ماذا مفهومها؟ لم يفعلوا. بلي
بل
أبو نشوف الجملة السابقة. المهم الإمام سلام الله عليه ده يجاوب أنه فعله كبيرهم، هذا كذب لو صدق. الإمام سلام الله عليه يقول صدق لا يوجد فيه كذب.
ما حتى لو كانوا
ينطقون
ما فعلوا كذب.
بلي المهم الإمام سلام الله عليه يستدل بمفهوم الشرط، يعني كيف لم يكذبوا باعتبار قال إن نطقوا فعله، نتيجته ماذا؟ فإذا لم يفعله. إذا الإمام سلام الله عليه عندما قال ما كذبه باعتبار أنهم لا ينطقون، إذا لم يفعله، لأن المفروض أنهم لا ينطقون، فإذا لا ينطقون إذا لم يفعله، إذا لما كذب إبراهيم. طبعا هذا بفضله إشكال جيد ذكره بعض المحققين أنه بلي هذه الشرطية أساسا شرطية واقعية لشرطية كاذبة. افترضوا أنه إن لم يفعل إن نطقوا، أنتم تقولون هذه الشرطية صحيحة أو باطلة؟ إذا قلتم باطلة إذن كيف تستدلون بها؟ إذا قلتم صحيحة بعد كيف تجيبون إن نطقوا هم فعلوا لا هم لم يفعلوا؟ بل إيه؟ هاي الشرطية واقعية صادقة أو كاذبة؟ سؤال. إن قلت صادقة وليست بصادقة لأنه إن نطقوا لم يفعل، نعم إن نطقوا إن كان هم الفاعلين. نعم لا هذه شيء ما مرتبطة هنا. شوفوا لا شوفوا لا لا شوفوا هذه الجملة الشرطية، هاي الملازمة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن هل توجد آلهة متعددين في العالم؟ لا ما موجودين، ولكن الشرطية صادقة، يعني واقعا لو كان آلهة في العالم ماذا؟ لفسدت السماوات والأرض. الشرطية صادقة، فلهذا يكون مفهومها أيضا صادق. ولكن هنا الشرطية ماذا؟ الشرطية مو صادقة حتى على فرض النطق، فعله كبيرهم نطقوا أو لم ينطقوا لم يفعلوا كبير.
ما تضع تضع على النطق تضع
على الكثير. لا قضية شرطية صحيحة له. والإمام سلام الله عليه بماذا استدلت؟ ما كان بيودنا أن نشير، ولكن الآن نبه عليها أنا أشرت إليها. شوفوا الآية تقول إن نطق كبيرهم ماذا؟ إن نطقوا فعله كبير. إمام سلام الله عليه يستدل بماذا؟ بانتفاء الشرطية. يقول وحيث لم ينطقوا فلم يفعلوا، إذا لم يكذب إبراهيم. سؤال هذا أن الشرطية في المنطوق صادقة وكاذبة كاذب؟ فكما يمكن أن يستدل هذا مولانا خارج عن
بحث
الآن. إحنا دا نتكلم في كلام الإمام، زمان الإمام الجواب سلام الله عليه أجاب بها الشكل. إحنا بنريد الآن هذا مستوى الكتاب نبين أكثر من هذا نخرج محل الكلام. قال قيل وكيف ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أولادك الطيبين؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم. إذن لم يكذب إبراهيم حيث أنهم لا ينطقون، إذن فلم يفعل كبيرهم. فالجملة جملة شرطية، فلم يفعل كبيرهم فما نطقوا وما كذب إبراهيم. هذا إشكال. إذن هنا تورية لو مو تورية؟ تورية بعد باعتبار أنه هذا بالجملة الشرطية ورّى، مع أنه ظاهر الكلام كذب لو مو كذب، بل ظاهره كذب، ولكنه حيث أنه تورية إذن من هذا يستكشف ماذا؟ أن التورية خارجة موضوعا عن الكذب، يعني لم يرتكب إبراهيم سلام الله عليه كذبا حتى ولو كذب الكذب الجائز، لا لم يرتكب كذبا أصلا لأنه تورية كذب. وهذا دليل على أن التورية أساسا خارجة عن موضوع الكذب، لا أنها خارج حكما وداخل موضوعا. هذا هو الدليل الأول.
وسئل عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون قال إنهم، خذ هذا الذي وجه إليهم الخطاب، من كان؟ يوسف كان أو أعوان يوسف الذين قالوا والورث. يوسف كان المشير، مع أن هؤلاء لم يسرقوا مساكين، هؤلاء وضع صواع الملك في أوعيته، في متاعهم وضعهم، لم يسرقوا شيئا. وكيف ينسب المعصوم سرقة إلى ناس لم يسرقوا؟ هذه تهمة، حرامها. إذن كيف يصح أن ينسب المعصوم، أن ينسب تهمة السرقة إلى أناس لم يسرقوا؟ قال الإمام سلام الله عليه أن يوسف عندما نسب إليهم لم ينسب إليهم سرقة الصواع، وإنما نسب حدث متعلق السرقة، قال إنكم لسارقون، أما ماذا سرقتم فلم تقل الآية. ثم يقول الإمام سلام الله عليه والشاهد على ذلك حيث عندما سألوا أولئك الذين اتهموا بالسرقة قالوا نفذ صواع الملك، لو كان يريد أن ينسبوا إليهم السرقة كان ينبغي أن يقول، يقولون لهم سرقتم صواع الملك. هذا دليل على أن السرقة لم توجه إليهم فيما يرتبط بصواع الملك، وإنما السرقة متعلقه شيء آخر، وهو ماذا؟ أنكم سرقتم يوسف من أبي. فإذا إنكم لسارقون ظاهره ماذا؟ أنتم السارقون، ولكن المعصوم سلام الله عليه ورى بهذه الكلمة عن شيء آخر، يريد شيء آخر، أنكم سارقون يوسف من أبي. هذا هو المورد الثاني. يا شاهد، ها أحسنتم، قال لو كان المراد أن المعصوم يريد أن ينسب إليهم السرقات فيما يرتبط بصواع الملك، عندما سأل أولئك المتهمون بأنه لم نأخذ منكم شيء كان ينبغي أن يقال لهم ماذا؟ سرقتم صواع الملك. الآية تقول ماذا؟ قالت نفقد صواع الملك، لم تنسب إليهم السرقة، وهذا معناه أنه لسارقون مو سارقون صواع الملك، وإنما شيء آخر.
بلي نفقد.
لا لا لا.
هم يزون دي صواع، هم خلوا ما فقدي يعني.
لا، مقصود الفقدان يعني ليس بعندنا، مو فقدان يعني لا نعلم أين هو. شوفوا بهذا المعنى. ثم لعله أنه هذا يمكن توجيهه، وهو أن المعصوم أمر واحد أن يضعه في مكان وهو لا يعلم مكان، بلي هذا ممكن. يا أيتها العير إنكم لسارقون قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ثم يقول الإمام سلام الله عليه ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. إذن اليظهر أن القائلين من هم كانوا القائلين؟ القائلين أعوان يوسف، أنهم لم يكن يعلم، يوسف يعلم ولكن القائلين ماذا؟ لم يعلموا ذلك. فإذا نفقد، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إني سقيم. خب سقيم في ماذا؟ مريض. من طلبوا منه أن يخرج معهم إلى الأصنام، أو عندما يخرج معهم إلى عيد كان لهم في ذيك القضية، كان هو باني أنه هذول يخرجون من البلد حتى يذهب إلى معابدهم ويكسر أصنامهم، فلهذا من قالوا اذهب معنا اخرج معنا إلى العيد إلى الاحتفال، قال إني سقيم، مع أنه لم يكن مريضا هو، بل في المورد، وهو أنهم طلبوا منه أن يخرج معهم إلى ذاك الاحتفال الموجود عندهم. ما يخالف، ولكنه في تفسير الآية جاي بأنه هذا المعنى، أنه كان له قصد ماذا؟ حتى لو نحمل على السقيم بمعنى المرض النفسي أيضا مشكلة، على ذلك هذا المعنى، وأنه طلبوا منه الخروج قال إني سقيم أي مريض، مع أنه لم يكن مريض وإنما كان قاصد الذهاب ماذا؟ إلى معبدهم لتكسير وتحطيم أصنامه، فهذا أيضا يكون نحو من الكذب. قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب أيضا، إنما عنا سقيما في دينه. قبل قائلا أن يقول بأنه كيف يمكن للنبي المعصوم أن يكون سقيما في الدين. يقول سقيما معناه أنه طالبا للحق. حرك فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا، رأى الشمس بازغا، إلى آخره، إلى أن وصل. فإذا هو كان طالبا للحق ويريد الوصول إلى الحقيقة. فكيف يوجه هذا بعد هذا البحث؟ بحث تفسيري، وهو أنه أساسا هذا الاستدلال كان له، وهذا الاستدلال كان لقومه. يعني هو كان يريد أن يصل إلى الحقيقة، أو أنه هو كان يريد لقومه بواسطة هذه البراهين التي ذكرها. طبعا هذه براهين أو برهان الحركة. برهان الحركة في القرآن الكريم، إن شاء الله الإخوة يدرسون في الفلسفة، من براهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى برهان الحركة، أن كل محرك يحتاج إلى كل متحرك يحتاج إلى محرك. هسه هذا البرهان كان لنفسي أو لغيره مو مهم، المهم أن الآية المباركة أو أن الإمام سلام الله عليه يقول مراد أنه سقيم، كان سقيما في دينه، يعني مرتادا، يعني طالبا للحق، مريدا للوصول إلى الحق والحقيقة. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الرجل يستأذن عليه، يستأذن أحد بالباب أنه يريد الدخول على الرجل، يقول ذلك الرجل الذي يستأذن عليه يقول للجارية قولي ليس هو ها هنا. ليس هو ها هنا يعني ليس هو ها هنا، مو أنه ليس موجودا، يكون كذبا هذا. والإمام سلام الله لا يمكن أن يصحح هذا الشيء، يقول بأن هذه الرواية لا بد من حملها ليس هو ها هنا، يعني على مكان فارغ خال في البيت منه، ليس هو ها هنا. فقال لا بأس، ليس بكذب. لماذا؟ الإمام سلام الله عليه قال ليس بكذب، إذا نفى عنه أنه داخل في موضوع الكذب. فإن كلام الشيخ، فإن سلب الكذب هنا من الإمام مبني على أن المشار إليه، يعني في قوله ها هنا، بقوله ها هنا هو موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك، يعني لا توجيه للرواية إلا بهذا. وإلا إذا كان مقصود الجارية ليس موجود، ليس ها هنا يعني ليس في البيت، هذا كذب واضح، فكيف يقول الإمام أنه ليس بكذبين؟ وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط إن واحدا من الصحابة، هذا كتاب في الفقه أيضا، باب الحيل، لابد الإخوة المطالعين شرايع ويدرون بأن هناك معقود باب تحت عنوان باب الحيل، اللي هو مقصود التورية. يعني إن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، ذاك الذي صحبه هذا الأول، فأنكر الصاحب أنه هو، قالوا إليه وقالوا أنت زيد الذي نريدك نطلبك، أنت كذا وكذا. ذاك الذي صحبه الأول قال لا ليس هو، ثم طلبوا منه أن يحلف فحلف أنه هذا أخي، وهم كانوا يعرفون أنه ذاك ليس أخا لهذا. فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه، يعني هذا المصحوب هو، أنه هو، أن هذا المصحوب هو ذاك الذي تريدونه، فأنكر أنه هو، فأحلفوه، قالوا احلف بأنه ليس هو، فحلف لهم أنه أخوه، وهم كانوا الذي يطلبونه يعلمون أنه ليس بأخ لهذا الذي حلف لهم أن هذا أخي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت، محل الشاهد هذا، قال صدقت المسلم أخو المسلم. إذا تبين مع أنه حلف ماذا؟ حلفه كان صادقا، مع أنه ماذا؟ ظاهره الكذب، لأن هذا لم يكن أخوه من أبيه وأمه. إذا قوله صدقت يظهر أن التورية ماذا؟ خارجة عن الكذب، وإلا كان لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه ويقول له صدقت. كيف؟ قال له صدقت المسلم أخو المسلم، فأنت عندما حلفت أن هذا أخي فقد صدقت، لكن لا بد أن تحمل الرواية على أن الحالف عندما حلف على أنه ماذا؟ أن هذا أخوه تجديد
حتى يصح التورية، وإلا إذا كانوا عالم على أن هذا أخي فهذا يكون حلف كاذبا ولكنه معدوم. إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك، يعني مما يظهر منه أن التورية غير الكذب. أما الكلام في المقام الثاني حيث أنكم تتذكرون نحن قلنا أن البحث في الكذب، أما في حرمة الكذب فلا إشكال، وإنما البحث لابد أن يقع في مقامين، المقام الأول أنه من الكبائر أو لا، المقام الثاني ما هي مسوغات الكذب، يعني في أي مورد يجوز الكذب وفي أي مورد لا يجوز. المسوغ الأول قال يجوز الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ، يعني يجوز يسوغ الكذب أحدهما الضرورة إليه، إذا اضطر إلى الكذب فهل يجوز أو لا يجوز. هنا الشيخ رحمة الله تعالى أولا يستدل بالأدلة العامة من قبيل وما اضطر إليه، من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، من قبيل أنه في مقام الإكراه يجوز، إذا في مقام الاضطراب الأولوية يجوز ونحو ذلك. بعد ذلك ينقل جملة من الروايات الخاصة التي دلت على جواز الكذب اضطرارا. أما الأدلة العامة فيسوغ أحدهما الضرورة إلى الكذب، فيسوغ معها أي مع الضرورة الكذب بالأدلة الأربعة. قال الله تعالى الأدلة الأربعة الإجماع العاقل الكتاب السنة. طبعا فيما يرتبط بالإجماع والعاقل يمكن التأمل فيه، أما فيما يرتبط بالإجماع فإنه مدركي مستند، وأما فيما يرتبط بالعاقل فإن العقل لا يقول مطلقا إذا صرر سيجوز، لابد أن يدخله في باب الأهم والمهم، فإذا العاقل قد يحكم في بعض الأحيان بجواز الكذب ولكنه لا بنحو الموجبة الكلية، بنحو الموجبة الجزئية على أي نحو أمر سهل. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. محل الشاهد ما هو؟ طب الآية المباركة في أن الإنسان إذا أكره على الكفر يجوز له، وشنو علاقته بالاضطرار إلى الكذب؟ الآية المباركة بأن الإنسان إذا أكره على الكفر وكفار فهذا جائز، أما أنه إذا اضطر إلى الكذب فيجوز، ما العلاقة بين المطلبين؟ قالوا في محله بأن العلاقة أنه إذا كان الكفر يجوز بالإكراه فالكذب من باب أولى بالأولوية القطعية، لأنه الكفر الذي هو أعظم من الكذب بمراتب إذا جاز للإكراه فمن باب الأولى في باب الإضطرار أيضا يجوز إلى الكذب. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن الآية المباركة قالت أنه لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا إلا للتقية. وطبعا هنا لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لابد أن نقول أن أخذ المؤمن للكافر وليا أعظم ذنبا من ماذا؟ من الكذب عند الضرورة. إذا قلنا أعظم ذنبا أو لا أقل أنه بالمناط القطعي قلنا هذا مساوي لذلك، عند ذلك يمكن الاستدلال بالآية المباركة لإثبات جواز الكذب في حال الإضرار. وأما إذا لم يثبت أحد هذين، لا ثبت أن أخذ الكافر وليا حرمته كحرمة الكذب بل أقل، ولا ثبت أنه ماذا أعظم، لا إشكال ولا شبه أنه لا يمكن الاستدلال بالأولوية. ثم قال الله تعالى وقال تعالى وقوله عليه السلام ما من شيء، هنا ما من شيء متعلقه محذوف، يعني ما من شيء محرم، ما من لي إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. هذه قاعدة. ومن مثل هذه الرواية وأمثالها الفقهاء قدست أسرارهم تصيدوا قاعدة فقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد اشتهر بين الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات،
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى لعلها متواترة، أو إذا لم تكن متواترة فهي ماذا؟ فهي مستفيضة. وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا. خب إذا دلت أنه يجوز الحلف كاذبا، حلف يجوز كاذبا للضرورة من باب أولى، أنه يجوز الكذب من غير حلف لضرورة. فإذا كان يمكن أن تقسم بالله كاذبا، فيمكن لك أن تقول خلاف الواقع ماذا؟ بلا قسم بطريق أولى في حال الضرورة، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الكذب ذنبه لأنه مخالفة الواقع. فالحلف على الكذب هذا ذنب آخر أعظم وأشد. فإذا كانت الرواية تجوز الحلف على الكذب، أن تجوز الحلف كاذبا للضرورة، فمن باب أولى تجوز تلك الروايات الكذب من غير حلف للضرورة، وهو محل كلامنا الذي هو الشق الأول أو القسم الأول من مسوغات الكذب. بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني او المالي عن نفسه او عن اخيه المؤمن. والاجماع هذا بالنسبة الى الكتاب والسنة. واما الاجماع، والاجماع اظهر من ان يدعى او يحكى، واضح كنور الشمس لا يحتاج ان يدعيه احد او انه ما يحكي عن احد. والاجماع اظهر من ان يدعى او يحكى. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين. طب من الواضح انه الكذب قبيح عقلا او لا؟ نحن قلنا بان العقل يحكم بقبح الكذب ولو بنحو الموجبة الجزئية، بس ان لم يكن بنحو الموجبة الكلية فحاكم بقبح الكذب بنحو الموجبة الجزئية. طب اذا دار الامر بين ان اقع في ضرر بدني او بين ان يقتل اخي، وبين ماذا؟ وبين ان يقتل اخي المؤمن او المسلم، وبين ان اكذب، هذا قبيح وذاك قبيح، وايهما اقل قبحا؟ لا شك ان الكذب اقل قبحا، وهنا يحكم العاقل بارتكاب اقل القبيحين. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين مع بقائه. هسه هذا بحث اخر ياتي الحمد لله.